هترجع لمتنا.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. هذا النداء 23 من نداءات القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الخطاب هنا موجه لمن؟ للمؤمنين. الخطاب موجه للمؤمنين. وإذا صدر الله سبحانه الخطاب بياء النداء دل هذا على الاهتمام به، وأنه جدير بأن ينبه المخاطب له حتى ينتبه. والنداء يفيد التنبيه، والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشأن، وكونه يكون موجها للمؤمنين فيه إثارة داعي الاستجابة للمخاطبين. فإذا خاطبهم بوصف الإيمان كان فيه التهييج على القبول، وفيه أيضا فضيلة الإيمان حيث خص المؤمنين بالنداء، ويدل على أن القيام به من مقتضيات الإيمان، وفيه كذلك الترهيب من المخالفة، لأنه إذا كان هذا الأمر من مقتضيات الإيمان فإن تركه من نواقض الإيمان، وقد تكون من نواقض الإيمان حسب ما أمر به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رضي الله عنه، فهو إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه وإما خير نحذر منه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذه ليست فيها أمر ولا نهي، ولكن فيها التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الحذر يعني التخوف، وهو في الأصل من أعدائنا الكفار. ولا عدو للمؤمن إلا الكافر، ولا عدو للمؤمن إلا الكافر. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر. والكافر طبقات: الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر الذي يخفي الكفر. الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر الذي يخفي الكفر، وهو المنافق. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة فيهم، قال: هم العدو فاحذرهم. هم العدو جملة تفيد الحصر، لتعريف طرفيها، كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق، لأن عداوته والعياذ بالله لا يمكن أن يطلع عليها ولا يمكن التحرز منها. فالعدو الأول الشيطان، والثاني المنافقون، والثالث النفس. ولا أشد من عداوتها إلا من رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. من ماذا يا رب؟ خذوا حذركم من ماذا؟ من أعدائكم، من المنافقين، من الكافرين المصرحين بالكفر، من الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في المعاصي التي دون الكفر، من كل أحد يصدكم عن دين الله عز وجل. علينا أن نأخذ الحذر من غزو هؤلاء لنا، سواء كان غزوهم بالسلاح أو بالفكر أو بالخلق. ومعلوم أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح، وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها به. فإذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعلوا وقاتلوا وهاجموا، وإذا كان من غير الممكن فإنهم يغزون الأمة بالأفكار، فيأتون بأفكار منحرفة إلحادية إذا أمكنهم ذلك. وإذا لم يمكن، بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل، قالوا إذن نغزو بطريق ثالث وهو الخلق، فسلطوا عليها كل ما يفسد أخلاقها من مجلات هابطة، فضائيات فاضحة وغير ذلك. ولهذا انظر الآن ماذا فعلوا بالناس، ماذا فعلوا بالناس. هذه الأشياء التي يبثونها لا شك أن فيها شرا عظيما، وهم يجعلون فيها أشياء مفيدة، لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة بكامل عناصرها ما قبلها الناس إلا من زاغ قلبه والعياذ بالله. لكن يجعلون فيها أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحبة للصيد. فأقول هذا الغزو الآن غزو خلقي، وربما يكون فيه غزو فكري، ويعني أسمع وأرى بإذاعات عالية صافية من أحسن ما يكون من إذاعات العالم التي نسمع ونرى تبث الدعوة إلى النصرانية. لكن الحمد لله كل شيء تدعو إليه وهو خير. نجد أن شريعتنا متضمنة له، وأنه لا حاجة إلى دعوتهم هذه، لأن الشريعة الإسلامية والحمد لله قد تضمنت أكثر مما عندهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يشمل كل ما يكون من سلاح وغيره. ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه، فالذي يناسب السلاح الخلقي أن نبصر الناس وأن نوعي الناس ونبين لهم العاقبة السيئة في دمار الأخلاق، كما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويبين للناس المضار في سوء الأخلاق وانتشار الفواحش وغير ذلك، وأيضا يبين للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالله عز وجل، وتجعل الإنسان دائما مع الله عز وجل يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه قائما وقاعدا وعلى جنب. والغزو المسلح بالسلاح لا بد أن نعد له العدة، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فصار الحذر يختلف. خذوا حذركم. قد نقول لهؤلاء القوم: تعلموا العقيدة أو تعلموا العلم النافع، بثوه في الناس، وقد نقول لهؤلاء القوم: تخلقوا بالأخلاق الفاضلة، اجتنبوا سفاسف الأمور، نبين للناس عاقبة الأخلاق السيئة. وقد نقول لقوم: تعلموا كيف يصنع السلاح، كيف يرسل، كيف يتقبل السلاح الوارد عليكم، كيف تتقبلوه، وهكذا. فالآية هنا مطلقة: خذوا حذركم، خذوا حذركم، وحذر كل شيء بما يناسبه. والأقوال في الأسباب طرفان ووسط، فالذين نفوا الأسباب يقولون: خذ حذرك، لكن لو أخذت الحذر لا تنتفع بحذرك، إنما تنتفع عند الحذر وليس بالحذر. ويقولون الأسباب علامة على الشيء وليست هي سببا. فمثلا إنسان كسلان قال: أريد أن أغتسل لأجل أن أنشط، وفعلا اغتسل ونشط. فيقولون: لما ينشط من أجل الاغتسال؟ إنما نشط عنده لا به، يعني أن الله جعل له نشاطا عند الاغتسال وليس بالاغتسال. وعندما ترمي الزجاجة بالحجر وتنكسر الزجاجة يقولون: ما كسرها الحجر، لكن قدر أنها تنكسر عند مماسة الحجر لها. وهذا قول غير صحيح بلا شك، هذا قول غير صحيح بلا شك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه قد يقول قائل إنها تعني أن يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح، ولكن ليس بلازم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة مفيدة، وهذه قاعدة مفيدة، لا بد أن نتعلم هذه القاعدة المفيدة. قال الله تعالى: خذوا حذركم. من من يا رب؟ من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح. لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. خذوا حذركم فانفروا ثبات. انفروا يعني للقتال في سبيل الله، اخرجوا ثبات أي متفرقين، أو انفروا جميعا يعني مجتمعين. والذي دلنا على أن ثبات هنا في الآية بمعنى متفرقين قول الله تعالى: أو انفروا جميعا، حيث قوبلت بهذا، ومقابل الشيء يكون ضده في المعنى، يكون ضده في المعنى. هنا فوائد عظيمة تستفاد من هذه الآية، منها أولا فضيلة الإيمان، حيث استحق أهله أن يوجه إليهم الخطاب من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. أيضا يستفاد منها وجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيما يخاف منه، فالذين يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح، والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلم، والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف الأخلاق. فكل عدو يقابل بسلاحه. أيضا نستفيد من الآية أنه يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن كيس فطن. كيس بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا معنى كيس، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني أنه حازم. فطن يعني عنده حذر، لكن لا يجوز أن نسيء الظن بمن ظاهره العدالة ونقول هذا من أخذ الحذر، كما قال أهل العلم: يحرم الظن السيء بمسلم ظاهره العدالة، أما من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ الحذر منه لئلا يخدعنا، والله أعلم. أيضا نستفيد من هذه الآية وجوب النفور للجهاد في سبيل الله، سواء كنا مجتمعين أو متفرقين. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ فالجواب: إن هؤلاء النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقين أو جماعة، وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفر، حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين، أما من بقوا ليتفقهوا في دين الله فهؤلاء لن ينفروا، ثم قال الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، معنى الآية أن من الناس من هو منافق، لا يريد القتال في سبيل الله، وإنما يقاتل لأجل الدنيا. فإن أصابتكم مصيبة يعني هزيمة وذل، افتخر عليكم واحتقركم وقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وأما إذا كان العكس وانتصرتم وأصابكم فضل من الله، فحينئذ يتمنى أن يكون معكم ليفوز الفوز العظيم الذي هو غاية مناه، وهو النيل من الدنيا. نستفيد من هذه الآية: وإن منكم لمن ليبطئن، دليل على أن التكاسل في الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق، وهو كذلك والتباطؤ عن الخير والتكاسل عنه ليس سببا للنفاق فحسب، بل هو سبب للضلال والعمى والعياذ بالله، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى في سورة قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذ به وألا يتهاون، لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء، بل يسارع ويعمل وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أيضا نستفيد من الآية بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون القتال في سبيل الله، وإنما يريدون الدنيا، وأنه إذا أصيب من كانوا بصدد الخروج معه افتخروا في أنهم نجوا من ذلك، وإن أصيب هؤلاء بالفضل والنصر تمنوا أن يكونوا معهم، فيكون مرادهم الدنيا ليس مرادهم القتال في سبيل الله. أما الذي مراده القتال في سبيل الله فإنه على العكس من ذلك، إذا أصيب بمصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إلى أفضل منها، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن أصابه فضل ونصر حمد الله وسأل الله المزيد من فضله، وجعل هذا عونا على طاعته أيضا قال الله تعالى بعدها: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الفاء عاطفة وتدل على ارتباط ما بعدها بما قبلها، والارتباط واضح، لأن الذي قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله، أما هذه الآية ففيها ذكر الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل. واللام في قوله فليقاتل لام الأمر، لام الأمر، قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، الذين فاعل يقاتل، وقوله يشرون بمعنى يبيعون، معنى يشرون يعني يبيعون، مع أنها في اللهجة العامية يشترون وليس كذلك، فمعنى يشرون يعني يبيعون. ومن هذا قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه. أما إذا كان آخذا فيقال اشترى، فالمعطي شار والآخذ مشتر. قال تعالى الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فيجعلون بدل الحياة الدنيا الآخرة. هؤلاء هم الذين اغتنموا الأعمار، هم الذين اكتسبوا في الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنيا، ولم يكونوا كالذين قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال الله تعالى ومن يقاتل، من هذه الشرطية؟ الفعل بعدها مجزوم، وجواب الشرط قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أما قوله فيقتل أو يغلب فهو معطوف على فعل الشرط. ومن يقاتل في سبيل الله، أي إنسان يقاتل في سبيل الله، وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل أو يغلب، إن قتل فهو شهيد، أو غلب فهو فائز، أو غلب فهو فائز، ولهذا قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فهو غانم على كل حال، إن قتل قتل شهيدا، وإن غلب غلب سعيدا. وهذا كقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهما الشهادة أو النصر والغلبة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قال تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا عظيما، وسمى الله سبحانه وتعالى الثواب أجرا تشبيها له بأجر العامل الذي يستأجره الإنسان لعمل شيء ما ثم يعطيه أجره. والمقصود بذلك أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما يلتزم المستأجر بإعطاء العامل أجره، ولهذا سمى الله تعالى العمل له قرضا مع أن الله لا يحتاج، وسمى الثواب عليه أجرا كأنه استأجر أجيرا ليعطيه أجره. قال تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهو أجر الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، يعني في الجنة، وهذا هو الأجر العظيم. في هذه الآية فوائد، منها أولا وجوب قتال الأعداء لقوله تعالى فليقاتل، ثانيا وجوب إخلاص النية في القتال لقوله في سبيل الله، ووجه ذلك أن المقاتلين منهم من يقاتل شجاعة، منهم من يقاتل حمية يعني عصبية لقوميته أو لوطنه، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه، ليرى يعني مراءة، ومنهم من يقاتل مراءة للناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، وليس القتل هو لأجل أن يؤمن الناس، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا، إما بإيمان المقاتلين وإما بذلهم وبذلهم الجزية كما قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا نستفيد من الآية بيان علو همة هؤلاء المقاتلين، وهو أنهم يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا من قوة إيمانهم وصدق عزائمهم وعلو همتهم، لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرة وعندهم عزيمة قوية يغلبون بها أهواءهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مر الوقت سريعا مع حضراتكم في برنامجكم نداءات، انتظرونا وحلقة جديدة إن شاء الله تعالى من هذا البرنامج على شاشة قناتكم الحبيبة مودة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.